من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث عن ما يتعلق بمناسبة المولد. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن الهدف من بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم، حاجة البشرية إلى هدى الله المتمثل في الأنبياء والكتب، ومتمثل بعد الأنبياء في أعلام الهدى. هنا سنتحدث في حلقة اليوم عن وضعية العالم قبل بعثة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا عندما نعود إلى ما قبل البعثة وتجربة بني إسرائيل مع رسالات الله، هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: في مراحل التاريخ الأخيرة كانت رسالة الله إلى موسى وآمن به بنو إسرائيل، وكان فيهم النبوة والكتاب، وكانت تجربتهم مع رسالة الله وتعاليمه على التفصيل الذي تضمنه القرآن الكريم بشأنهم. قلبت عليهم حالة الانحراف والتحريف، واضطهدوا أنبياءهم والصالحين منهم، حتى بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام، وكثير منهم كذبوه وأساءوا إليه وتآمروا عليه، ولم ينفع فيهم ما أيده الله به من المعجزات، وتعرضت أيضا شريعة عيسى عليه السلام للتحريف أيضا، كما تعرضت شريعة موسى من قبل. وهنا تعاظمت الانحرافات والخرافات في واقع البشرية، حتى طمست معالم الحق وامتلأت الدنيا ظلما، وسادها الشرك والجهل، وانتشرت الرذائل، وارتكبت المآثم، وأطبقت على الأرض ظلمات الجهل والضلال والمفاسد والتظالم. وكان الوضع على مستوى العالم عموما وعلى مستوى العرب خصوصا وضعا مشينا، حالة ضلال رهيبة، وحالة ضياع، حالة فرقة، حالة هوان، واختلاف وتناحر وتشتت. قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العالم بكله في شتى أنحاء الأرض يعيش جاهلية جهلاء، تعاظم فيها الضلال، واشتد العمى، وطغت الحيرة والتيه، واستحكمت فيها هيمنة القوى المستكبرة بقوتها وجبروتها، تضل وتظلم، وتضاءلت في الأرض دائرة النور، وأطبق عليها الظلام، ظلام الجهل بالحق والحقيقة، وظلام الخرافة، وظلام الباطل، وظلام الفساد، وامتلأت ظلما وجورا وعدوانا. وفقدت البشرية الوعي بهدف وجودها المقدس ومسؤوليتها في الحياة، وأصبح الإنسان تائها لا يعي دوره، ولا يحمل من اهتمام إلا أن يأكل ليعيش، وأن يعيش ليأكل كالأنعام السائمة. وتمكن المجرمون والمستكبرون المتسلطون الجائرون أن يجعلوا من الخرافة عقيدة، ومن الانحراف والفساد سلوكا، ومن الجهالات والأباطيل عادات وتقاليد، وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه وأشركوا به، وتحولت كل تلك الخرافات والمفاسد والجهالات إلى معتقدات يقدسونها، ويدينون بها ويتشبثون بها أشد تشبث، وعادات يتعصبون لها تطبعت عليها أجيال، يموت عليها جيل ويحيا عليها جيل آخر، وطغت على حياة الناس واستحكمت وتمكنت حتى أصبحت مسلمات وثوابت مع كل ما ترتب عليها ونشأ من خلالها من نتائج سيئة في واقع الحياة من عناء وشقاء وقهر وظلم وشتات وفرقة وتناحر ونزاع وبؤس وضعة. ومعالم رسالة الله تعالى في الأنبياء والرسل السابقين انمحت معالمها في منتسبيها، فأضاعت اليهود معالم رسالة الله تعالى إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل، وأضاعت النصارى ميراث عيسى من الهدى والأخلاق، ولم يتبقى للجميع إلا طقوس وشكليات مفرغة من كل معنى وفاقدة لأي تأثير، وأصبحوا جزءا من الواقع لا صالحين ولا مصلحين، بل منحرفين ومحرفين، ضالين ومضلين، فاسدين ومفسدين. وحولوا كتب الله إلى قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، وحولوها إلى عبارات مكتوبة معطلة عن التنفيذ وموقفة عن الاهتداء بها والعمل بما فيها، وحرفوها سعيا منهم إلى تحويلها إلى وسائل للتضليل بها والافتراء على الله الكذب باسمها، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما العرب فإنه قد وصلت بهم حال الضلال والجهل إلى أنه في الجزيرة العربية انتشرت حالة الشرك بأصنام أخرى، سواء أصنام من الحجر أو أصنام من البشر، وغفلة كبيرة عن الله جل وعلا. من حالات الجهل والتخلف التي وصل إليها العرب آنذاك أن جعلوا من أحجار ينحتونها هم بأيديهم، وأحيانا أخشاب وما شابه ذلك، آلهة يتضرعون إليها، يقدمون لها النذور، يطلبون منها النصر، يستشفعون بها، يطلبون منها الغوث، يطلبون منها دفع الضر. وهذا كان غاية في الجهل والتخلف، كيف يجعلون مما يصنعونه هم بأيديهم آلهة تعبد وترجى. فهذا هو بسبب مدى البعد عن الله جل وعلا، الغفلة الكبيرة عن الله جل وعلا. أما في شؤون حياتهم فكان هذا في جانب معين، في جانب التضرع والتذلل، في جانب طلب كشف الضر ودفع الضر، وفي جانب الترجي للخير والحصول على الخير في شؤون حياتهم وفي تدبير أمورهم، كان يتحكم بهم حفنة من الطواغيت، يعني كان هناك عبودية للجهتين، أصنام حجرية لها شكل معين من العبادة والتضرع، هو طلب دفع الشر ودفع الضر وطلب الخير، ونوع آخر من العبودية فيما يتعلق بشؤون الحياة، كان هذا منوطا بحفنة من الطواغيت، بشر مضلين مفسدين. كان هناك نوع آخر من العبودية فيما يتعلق بشؤون الحياة، كان هذا منوطا بحفنة من الطواغيت، بشر مضلون مفسدون ظالمين، ظالمون مجرمون، يلتف حولهم المجتمع ليتحكموا به وبشؤونه وبتدبير أموره وبالتنفيذ في كل قضاياه، يشرعون له ما يشاءون، يمنعونه مما شاءوا، يفرضون عليه ما يريدون حسب أهوائهم وأمزجتهم كما هو حاصل الآن. وهذا كان له أثر سلبي مدمر في واقع الحياة، فتحولت الأمة إلى ساحة للفسق وللفجور، ساحة للظلم وللفقر الشديد، حيث أصبحت ثروات الأمة بيد تلك الحفنة من الطواغيت يستعبدون الناس ويذلونهم ويقهرونهم. فكان هذا أيضا نوعا من أنواع العبودية، نوعا من أنواع العبودية للطواغيت، لأصنام البشر التي تتحكم بالناس في حياتهم وفي شؤونهم وفي تدبير أمورهم. وأمام هذه الحالة التي وصل فيها سوى التخلف إلى أن تنعدم الرحمة وتنعدم الإنسانية وينعدم الضمير، وصل الحال إلى أن يقوم الرجل بقتل ابنه الصغير خشية الفقر، وهكذا يعني كان واقع الناس، واقع البشرية، نتيجة المضلين، نتيجة الطواغيت، نتيجة المفسدين، هكذا يصل واقع البشرية إلى هذا المستوى من الجهل ومن الضياع، يفقد الناس دين الله، يبتعدون عنه، وهنا يحصل التخلف والانحطاط لدى المجتمعات البشرية. فتصير في مصاف الحيوانات كالأنعام بل هم أضل، كما هو واقع البشرية اليوم عندما ابتعدت عن هدى الله سبحانه وتعالى. كان الجاهليون الأولون مفرقون لا يجتمعون على كلمة، قبائل متناحرة متقاتلة يقتتلون على أتفه الأمور، أحيانا على سباق بين بعيرين أو فرسين، وتحصل حروب كبيرة جدا وتهدر فيها الدماء والمقدرات لدى الأمة. فكانت الأمة تعيش حالة من الضياع في واقع حياتها، ليس لها هدف وليس لها ما يجمع كلمتها ويوحد صفها ويلم شعثها ويبنيها أمة عزيزة قوية لها قضية عظيمة. وما أشبه تلك الجاهلية بجاهلية اليوم أيها الأخوة. جاهلية اليوم هي أسوأ بكثير من تلك الجاهلية الأولى، التمزق، التفرق، الضياع، التيه، هيمنة المستكبرين، هيمنة الطواغيت. ولذلك نحن نقول أنه أمام جاهلية كهذا لا يمكن أن يترك الله البشرية. هل ترك البشرية في جاهليتها الأولى؟ ألم يبعث لها محمدا صلوات الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء والمرسلين؟ جاهلية اليوم لا يمكن أن يترك الناس هكذا بدون أعلام هداية، بدون رعاية، بدون أن يكون هناك من يقود الناس إلى بر الأمان، من يعمل على توحيد كلمة الأمة. ولذلك نحن نعتقد أن تحرك السيد حسين رضي الله عليه بعد السيد عبد الملك هو في سياق السنة الإلهية في الهداية، كأعلام هداية قادة للأمة، يجمعون كلمة الأمة، يقدمون للأمة الرؤية الحكيمة التي تجمع كلمتها. واجب الجميع أيها الأخوة الالتفاف حول هذا القائد، حول هذا المنهج. نحن مطالبون جميعا أن نلتف حول القيادة التي من الله بها علينا في هذه المرحلة، في مرحلة الطواغيت، مرحلة المجرمين. تخيلوا أيها الأخوة عندما يقود هذه الأمة التي اختارها الله لحمل الرسالة الإلهية، لحمل المسؤولية، عندما يتصدر لقيادتها محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، كيف يمكن أن يكون وضعها؟ تأكيد ستصل إلى أسفل سافلين. هذه أمة ضائعة، أمة منحطة، عندما ترضى بهذا الدور أن يكون من يتحرك بها يجمعها لترامب ولنتنياهو، هم هؤلاء السفلة، هؤلاء الأنذال. هذا من الضياع وهذا من التيه أن تصل الأمة إلى هذا المستوى. فعلى كل، نعود إلى ما قبل ولادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نجد أنه قبيل الولادة تحرك الطواغيت لمحاولة هدم البيت الحرام. طبعا هناك أسباب عديدة تطرح كسبب لمحاولة هدم البيت الحرام، إلا أن الحقيقة هي أنه في ذروة استحكام قبضة الطاغوت وسيطرة المستكبرين، تحرك أصحاب الفيل بهدف القضاء على ما يعتبرونه تهديدا مستقبليا. فالآثار والأخبار والمؤشرات قد عرفوا منها أن مبعث النور والخلاص آت بقدوم خاتم الأنبياء من مكة البيت الحرام في ذلك العام، فتحركوا بجيشهم يريدون السيطرة المباشرة ووأد المشروع الإلهي في مهده والقضاء على الرسالة الإلهية تماما، كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة الإلهية في أمر موسى عليه السلام ففشل وخاب. هذا ما أشار إليه السيد عبد الملك حفظه الله، أن هذا هو السبب لمحاولة هدم البيت الحرام، هو أخبار وآثار ومؤشرات عرف الطواغيت من خلالها قرب مبعث النور والخلاص من مكة البيت الحرام، فتحركوا كحركة استباقية للقضاء على الرسالة الإلهية تماما، كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة الإلهية في أمر موسى عليه السلام ففشل وخاب. ويسعون أيضا إلى هدم الكعبة، بيت الله الحرام المقدس ومعلم الشعائر الدينية والرمز المتبقي في اجتماع كلمة العرب آنذاك على تقديسه، مع اختلافهم في كل أمورهم الأخرى. وفي مقدمة جيشهم اصطحبوا فيلا ليرعبوا به العرب ويخيفونهم بهذا الكائن غير المألوف لديهم، والحيوان الكبير الذي رأى فيه الكثير أنه أمر لا يقاوم. ومع قداسة البيت الحرام لدى العرب التي توارثوها من عهد نبي الله إبراهيم الخليل وابنه نبي الله إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وارتباطهم بشعائر الحج، إلا أنهم نتيجة للفرقة والاختلاف والشتات الذي كانوا فيه والمفاهيم الظلامية التي سيطرت على تفكيرهم ورؤيتهم للأمور والخلل الذي كانوا يعانون منه في كل واقعهم وفقدانهم الأمل في الله تعالى لم يتحركوا بجدية في مواجهة أصحاب الفيل، وغلبت عليهم الهزيمة واليأس وهربوا من المواجهة وقالوا في الأخير للبيت رب يحميه، فحمى الله بيته الحرام وأنفذ مشيئته بقدوم المولود المبارك محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أصحاب الفيل فأهلكهم، وأما كيدهم ومكرهم فبطل وظل وانتهى ولم يتحقق لهم ما أرادوا، فمشيئة الله تعالى ورحمته بعباده أتت بالخلاص وبالفرج بعد أن بلغ الضلال ذروته واستحكمت سيطرة الطاغوت والاستكبار في كل أقطار الدنيا وملأت بظلامها قلوب البشرية فأعمت بصائرهم، وبظلمها الذي سيطر على واقعهم فأشقت حياتهم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.